أول الكلام في الفصل الأول في نفس الوصية وتحريم الوصية وشروط الوصية وشروط الموصى له والموصى، ثم تكلم في الفصل الثاني عن متعلق الوصية الموصى به، والآن يتكلم عن الفصل الثالث وهو في أحكام الوصية. يقول: تصح الوصية للذمي وإن كان هذا الذمي أجنبيا. إذا أوصى الإنسان لذمي يقول تصح الوصية له وإن كان هذا الذمي أجنبيا، لكن بشرط أن يكون هذا الذمي ملتزما بشرائط الذمة، لا مثل الذميين الذين موجودين في هذا الزمان هنا في إيران مثلا غير ملتزمين بشرائط الذمة. الذمي الملتزم بشرائط الذمة كما هي موجودة في أحدها شرائط الذمة هذه. فالوصية للذمي الملتزم بشرائط الذمة تكون صحيحة. ما هو الدليل؟ يقول: أولا عندنا رواية وعندنا آية، وإذا لم يكن عندنا رواية ولا آية فالأصل وهو إطالة صحة هذه الوصية من قبل الموصي يقتضي أن تكون الوصية صحيحة حتى إذا أوصى للذمي، لأننا نشك في أن الوصية هل من شروطها أن لا تكون للذميين، نشك أنه هل من شروط الوصية أن لا تكون للذميين أو لا. الأصل عدم هذا الشرط يعني أن العقد الذي حصل أو الإيقاع الذي حصل هي إطالة الصحة. إطالة الصحة يعني أن الشيء تام أركانه ونشك في دخل شيء زائد، فننفي هذا الشيء الزائد لإطالة الصحة في هذا العقد الذي حدث خارجه. فهنا ثلاثة أدلة يتوق الشهيد الثاني لصحة الوصية للذمي، طبعا الملتزم بشرائط الذمة، أما الذمي الغير ملتزم بشرائط الذمة يتم حكم ماذا؟ حكم المحارب.
يعني
قيد المسجد بالشراعة يعني المسجد ليس أحد المسجد يعني. لا، قد يقال أنه هذول اليهود والمسيحيين الموجودين الآن في إيران دول أهل ذمة، لا دول غير أهل ذمة، ليش؟ يعني شراعة الذمة الآن غير متزنين بها، فهذا لا يمكن أن نقول أنه ذمي، ولا يمكن أن نقول أنه محارب، لأن الحاكم الشرعي أجاز بقائهم والمحافظة عليهم الآن مؤقتا، فلا نقدر نقول محاربين، لا نقدر نقول متزنين بشراعات الذمة. أي؟ لأن شراعات الذمة ما تزين فيها، شراعات الذمة هناك كثيرة منها أنه لا يجوز له أن يرفع بيته على بيت المسلم، منها أن يعطي الضريبة السنوية يأخذها منها منه المسلم ويهينه، شراعات الذمة كثيرة منها. أن لا يكون مثلا أن لا يكون وأن لا يعطي الأسرار للأجانب كثير منهم هؤلاء لا يبذل. قال: تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا، يعني مو رحيم، ليس رحما لي أنا، ذمي ليس رحم لي مع هذا أوصي له. للأصل إطالة الصحة على جواز وصية الوصية للذمي. والآية القرآنية التي تقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، تبروهم يعني الصدق لهم بر، الوصية لهم بر. والرواية التي هي مروية عن محمد بن مسلم عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق: في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى قال عليه السلام: أعطي لمن أوصى له وإن كان يهوديا في سبيل الله، الإمام قال أعطي وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذه تدل على أن الوصية حتى لليهودي والنصراني تكون صحيحة، طبعا اليهودي والنصراني إذا كان ملتزما بشرائط الذمة، وإلا إذا كان حربي فأموال الحربي يجوز للمسلم أن يتملكها يأخذها. طيب، أما إذا أوصى الإنسان للحربي، أوصى للحربي بشيء، النشلون يقول: لا، الوصية للحربي لا تجوز وإن كان هذا الحربي رحما. لماذا لا تجوز؟ الشهيد الثاني يقول: لا تجوز الوصية للحربي، لا من باب أن الوصية للحربي تستلزم أن يكون المسلم موادا للحربي وقد نهانا الله عن موادة المسلم للحربي، لا مو لهذا، وإنما لأن الوصية له، لأن صحة الوصية يقتضي أن نرتب آثارها، يعني نصير أموال نملكه، صحيح؟ فلما ننطيه إياه هذا يصير مال حربي، ومال حربي يجوز إن إحنا أن نأخذه،
فجواز اخذ مال الحرب يتنافى مع صحة الوصية واعطاء المال له. اكو منافاة بين صحة اعطاء المال له وجواز الاخذ. يقول هذا منافاة هكذا يقول الشيء الثاني. ها لا اصل الموصي اصل الموصي اكو عندنا ادلة خاصة الاخر الفيت البيع 7 موارد 8 موارد ليس واحدا منها، لكن هذا في الحكم خاص ان اموال الحرب يجوز تملكها للمسلم او فيع او من قبيل الفيت. فهنا الشيء الثاني يقول لا يجوز الوصية للحربي، لا لأن الوصية له تسجل المواد بين المسلم وبين الحربي وقد نهانا الله عن موادة الحربي. لا ليش؟ لأن الوصية للحربي قد لا تسجل المواد، كما إذا كان شريرا وأردت أن أمنع شره عن أولادي فأوصي له بشيء من المال، فالوصية له لا تسجل المواد له وإنما للهروب من شره. لكن الشيء الثاني يقول ليس هو السر في عرض صحة الوصية للحربي، وإنما صحة الوصية للحربي لو قلنا أنها صحيحة توجب علينا أن نعطيه المال ونملكه المال، مع أنه هناك يوجد حكم آخر بجواز أن ماذا؟ أن نأخذ أموال الحربي. فصحة الوصية مع جواز أخذ مال الحربي متنافية، هكذا يقول الشيء الثاني. ويوجد هناك من العلماء من يقول لا، هنا جواز تملك مال الحربي هذا لا ينافي أن يكون تكون الوصية للحربي صحيحة. إذا ما عندنا رواية تنهى عن الوصية للحربي فالوصية للحربي تكون صحيحة. ما هو الدليل؟ الدليل نفس الرواية التي قرأناها الآن. الرواية ماذا تقول؟ تقول أعطي لمن أوصى له، أعطي لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصراني طائف مطلقا، سواء كان اليهودي أو النصراني من أهل الذمة أو لم يكن من أهل الذمة، هاي رواية مطلقة. ثم الآية القرآنية التي تقول بوجوب ماذا؟ أو أحد الاستلزام يقول الوصية له ليس معنى أنه نوده، بل لعله لجواز أن ماذا نتخلص من شره. من على المنع؟ الشيء الثاني يقول على المنع لأن صحة الوصية تقتضي ترتيب أثرها الذي من جملته وجوب الوفاء بها. ترتيب أثر يكون الطهيار للأموال التي من جملة ترتيب الأثر وجوب الوفاء بالوصية وترتب العقاب على تبديل الوصية ومنع الوصية ترتب العقاب على منع الوصية. وصحتها إذا صح الوصية صحيحة تقتضي كونها مالا للحربي، هذا ثلث مال الحربي، وماله فيء للمسلم، يعني والحال أن ماله فيء للمسلم اثنين شنو اثنين ثلاثة، والحال أن ماله فيء للمسلم في الحقيقة ولا يجب دفعه إليه، وهو هذا أن ماله فيء للمسلم ينافي صحة الوصية بذلك المعنى. يا معنى معنى أن نصيبه بخلاف الذمي. الذمي لا، أنه أمواله ليست فيها فاء وليست فيها ملكا للمسلمين. طب يقول وهذا المعنى وشكل شيء ثاني، شكل منافاة بين صحة الوصية وبين ماذا؟ ماله فيء للمسلم في الحقيقة، شكل منافاة. يقول وهذا المعنى يعني من المنافاة، هذا المعنى من المنافاة من الطرفين يشترك فيه الرحم وغيره. هذا المعنى من الطرفين، من الطرفين يعني الذمي والحربي. الذمي يجوز أن نطيب المصابي، ليش؟ لأن أمواله ليست سيئا للمسلمين. الحربي لا يجوز أن نعطيه الشيء الموصى به لأن أمواله سيء للمسلمين، صحيح؟ يقول وهذا المعنى من الطرفين، طرفين الذمي والحربي إثباتا ونفيا، الذمي الطير حربي من الطير، يشترك فيه الرحم وغير الرحم، سواء كان هذا الحربي رحم فالوصية له باطلة، غير رحم الوصية له باطلة، سواء كان هذا الذي أوصينا له إذا كان ذمي فالوصية تصح سواء كان رحما أو غير رحم، يشترك فيه الرحم وغيره. الشهيد الثاني لا يقول لا، يوجد هناك قول آخر ويمكن أن تمنع المنافاة بين صحة الوصية وبين أن مال الحربي شيء منافاة، يقول مفهوم الوصية صحيحة أم أموال فيه أي منافاة، ويمكن أن تمنع المنافاة فإن منع الحربي منها من حيث أنها ماله غير مناسب للوفاء بالوصية. يقول منع الحربي من هذا الثلث من دار أنه أمواله هذا ما ينافي صحة الوصية بل يؤكد صحة الوصية. إذا هذا الثلث قلنا هو مال الحربي وإحنا نأخذه معناه أن الوصية صحيحة، معناه أن الوصية صحيحة. فإن منع الحرب من أمواله من حيث أنها أمواله غير مناسب للوصائب الوصية من حيث أنها وصية، بل منعه من تلك الحيث، يعني منع من أمواله لكن منع من الوصية، الوصية شيء الأموال شيء آخر، فيقول منع من أمواله نأخذها، أما منع من الوصية ما أخذها. قال بل نمنعه من تلك الحيثية، يعني نمنعه من أمواله، بل منعه من تلك الحيثية مترتب على صحة الوصية. هذا يؤكد يقول منع من أمواله ينبغي أن تكون الوصية صحيحة حتى منع من عدها، الوصية صحيحة فيملك فيمنعه منها. قال مترتب على صحة الوصية وعدم تبديلها. قال وبالمسألة أقوال خصار. الأقوال الذي موجودة طبعا قلنا ان اكو فرق، اكو فائدة تظهر بين القول بصحة الوصية للحربي وعدم صحة الوصية للحربي. هاي الاقوال الموجودة يذكر صاحب التنقيح انها سبعة اقوال. القول الاول قول الشيخ الطوسي في المبسوط يقول لا تصح الوصية للكافر الاجنبي، كافر الاجنبي. قول الثاني هم قول الشيخ الطوسي في الخلاف فريق إلا الأجل. لا بكلامنا كلامنا في الكاتر الآن الكاتر الحربي، يعني سبعة أقوال في الكاتر الحربي فريق. لا مو في العروة، كتاب التنقيح معي في الحواشي يقول كده يصدرها في التنقيح إلى سبعة. القول الثاني أنه قول الشيخ المختلف لا تصح الوصية الحربي وتجوز للذمي، على الذي ذكره الشيء الأول هنا. ومن الشيعة من قيدها بذمي القرابة، تجوز الوصية للذمي القرابة فقط، القرابة صح. القول الثالث قول الشيخ الطوسي في النهاية تصح الوصية لأحد أبويه وقراباته وإن كان كافرا، لأحد أبويه وأحد أقربائه وإن كان كافرا. قول الرابع قول المفيد يجب دفع الموصى به الى الموصى له ولو كان كافرا حربيا. القول الخامس قول ابن ادريس الوصية تصح للكافر في رحم، للكافر في الرحم او اجنبيا، كافر سواء كان رحم ايش يقول لي انها عطية وليس من شرط العطية القرابة، او ليس من شرط العطية مثلا القربة. القول الثالث هو قول سلام تجوز الوصية للأجنبي الضال عن الدين، الأجنبي الضال عن الدين. هذه ستة أقوال تذكر هناك فريق الضال عن الدين للأجنبي الضال عن الدين. طب على كل حال قال وكذا المرتد، هنا الشهيد الأول تذكر تعبيره قال تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وين كان رحمه بخلاف الحربي. إذا يقول وكذا المرتد، هاي وكذا المرتد عطفه على الحربي، يعني كما لا تصح الوصية للحربي على رأي الشهيد الأول لا تصح الوصية للمرتد، لكن العطف على المعنى لا على اللفظ. إذا يريد يعطف على اللفظ ويقول بخلاف الحربي وبخلاف المرتد، بخلاف الحربي والمرتد يدير العطف على اللفظ، لكن يقول وكذا المرتد هذا العطف على المعنى عطف على الحربي. فلا تصح الوصية له للمرتد لأنه بحكم الكافر المنهي عن مواسده. الشهيد الأول بما أنه رأي أن الوصية للكافر لا تصح يقول المرتد هم لا تصح لأنه بحكم الكافر وإحنا منهي عن مواسده. الشهيد الثاني يشكل عليه يقول فيما تقدم قلنا إحنا فيما تقدم قلنا أن عدم صحة الوصية للكافر ليس من باب أننا منهيين عن موادته، بل من باب أن الوصية للكافر تتناسى مع ماذا؟ مع تملك أمواله بما أنها فيه ويشكل بما مر. مثل ما أشكل هناك الشهيد الثاني على عدم صحة الوصية للكافر الحربي يقول الإشكال الثاني نعم يتم ذلك في الفطري بناء على أنه لا يملك الكسب المتجدد. شوف الكافر المرتد الفطري أصلاً إلى حكم إذا إنسان ارتد وكان ارتداده عن فطرة، يعني أبواه مسلمين فارتد. هنا حكم القتل، وزوج تتبين عنه وأموال تقسم كتركه. يقول أكو قول بأن الكسب المتجدد أيضا بين الكيف، يعني تتركه الكسب المتجدد. لو فرضنا أن إنسان وهبه مال وهو قد ارتد فطريا قبل القتل، يقول هذا المال الموهوب هو مي ملكه، وإنما يكون ماذا؟ إما مي ملكه متبين؟ أو يكون للورثة. فإذا قلنا أنه الورثة لابد أنه يملك يكون الورثة. يقول لا، أنه فقال أن هذا الكافر المرتد، هذا المرتد فطري، هذا زوجته تبيع عنه تقسم أمواله ويقتل. فإذا لم يقتل هو بحكم المقتول، فإذا لا يقبل الملك المتجدد. يقول إذا هتش قلنا حينئذ يتم ما قاله الشهيد الأول من أن المرتد لا تصح الوصية له، لأن الوصية له كسب، فهو لا يقبل الكسب المتجدد. قال نعم يتم ذلك أن المرتد لا تصح الوصية له في الفطري بناء على أنه لا يملك الكسب المتجدد. وأما الملي، هذا الذي ارتد ارتدادا مليا، يعني كان يهوديا كان مسيحيا فدخل الإسلام ثم خرج منه، هذا ارتداد مليا. أو لا، كان المرتد ارتدادا فطريا هو امرأة، والمرأة لا تقتل وإنما تسجن وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع إلى الإسلام أو تموت. قال وأما الملي والمرأة مطلقا، يعني سواء كانت المرأة ارتدادها فطريا أو مليا، فلا مانع من صحة الوصية له، وهو خيرة المصنف في الدروس، لأنه ما في روايات تمنع من الوصية للمرتد إذا كان امرأة ملية أو فطرية، أو كان المرتد ماذا؟ رجلا وكان ملية. نعم، عندنا فرشية أن المرتد الفطري إذا كان رجلا هذا بناء على أنه لا يملك الكسب المتجدد، فالوصية له لا تصح لأنها كسب متجدد فلا يملك.
إذا قتل المرتد الفطري من قبل غيره
لا نادية ماكو، لكنه هذا آثم الذي قتله يكون آثما، لأن قتل المرتد الفطري إنما يكون بأمر الحاكم الشرعي أو بيد الحاكم الشرعي. هذا الإنسان إذا قتله قد اقترف إثما لكنه ليس عليه دية. إذا هو الحاكم الشرعي أعطى إجازة، إذا الحاكم الشرعي خدر دمه يعني أعطى إجازة، فكل من يقتله لا تحكمه هيك.
هذا هدر دمه،
هذا ما هدر دمه، المرتد ارتداد فطري هذا ما هدر دمه، هذا الحاكم الشرعي يكون يقتله أو يجعل نائبا في قتله، لكن الذي يسب النبي أو يسب أو يهدر دمه بحكم الشارع، شارع هذا دمه،
شارع من يقتله،
طيب شارع أعطى هذا الحكم وجعله عاما لكل إنسان. ولو أوطى في سبيل الله فلكل قربة، هاي مسألة. إذا واحد قال اصرفوا ثلثي في سبيل الله، حيث المسألة خلافية، هل تقع أيضا من قبل بعض الموصين إذا قال اصرفوا ثلثي في سبيل الله؟ القول الأول أنه يصرف في كل قربة، في كل طاعة، يعني في كل ما يكون في طريق الثواب يصرف. أخو قول ثاني أنه لا يصرف في الغزاة فقط، يعني في المجاهدين المقاتلين، لكن قلنا أنه في سبيل الله بالنسبة إلى آية الزكاة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء في آية الخمس، أن ما غنمتم من شيء فأن لله ثلثه وللرسول ذي القربى، لا في الآية. وأيضا في سبيل الله هنا موجودة، في سبيل الله مختلفين أنها في كل القرب أو في سبيل الله فقط للمحاربين، هنا أيضا يأتي الكلام. قال ولو أوصى في سبيل الله لكل قربة، لأن السبيل هو الطريق، والمراد هنا ما كان طريقا إلى ثوابه لا طريقا إلى الله تعالى، لأن الله تعالى ليس بجسم. قال والمراد هنا ما كان طريقا إلى ثوابه تعالى ورضوانه، فيتناول كل قربة جريا له على عمومه. سبيل الله طريق إلى ثواب الله، طريق إلى رضوانه، وكل ما يكون في الطريق إلى رضوانه ويرضاه الله فهو نعطيه. وقيل يختص الغزاة، يختص الغزاة تعبير المحاربين. ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به دفع عليه صعبين، إذا قال أعطوا إلى فلان 100 دينار، ما قال هاي 100 دينار شيء يسوي بها فلان، يقول احنا نعطي 100 دينار إلى فلان بعد كيف هو كل ما يصنع فيها ملكها كل ما يصنع. أما إذا قال أعطوا فلان 100 دينار لأجل أن يتصدق بها على الفقراء، هنا يجب عليه أن يتصدق بها على الفقراء، هاي مو إليه. قال ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به دفع إليه يصنع به ما شاء، لأن الوصية بمنزلة التمليك، تمليك بعد الموت، فتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك، الموصى له يتسلط كما أن المالك يتسلط. ولو عين له المصرف تعين، إذا قال أعطوا فلان 100 دينار ليجلس مجلس التعزية مثلا في محرم الحرام، هنا يجب عليه أن يصرفه في هذا المكان الذي عينه. فإذا صرفها في غيره عليك الضمان. قال طبعا هنا إنما يتعين عليه هذا لوجوب إنفاذ الوصية على وجهه، والوصية هذه ليست هذا، هذه ليست ملكا له، وإنما يضربها في قراءة التعزية مثلا أو يضربها على الفقراء، فهذا الوجوب إنما جاء من وجوب إنفاذ الوصية على وجهها من الكتاب والسنة. أما إذا صرف هذا المال في غير التعزية يكون ضامنا. هناك إذا هناك يجي عند مسألة أنه إذا أوصى الميت بشيء أن يصرف المال في شيء معين ولم يمكن، يجي هذا الكلام بأن هذا يصرف في وجوه البر أو يعود إرث المال إلى الورثة. هناك قول بالتفصيل أنه إذا كانت تعذر بعد الوصية وصحتها فيكون مصروفا في وجوه البر، أما إذا كانت تعذر من حين الوصية ومن قبل الوصية فيكون إرثا إلى الورثة. هذه مسألة. قال وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أم غيره. هذا في الروايات، هذا الحكم في روايات أن الإنسان يستحب أن يوصي لذوي قرابته سواء كان هذول ذوي القرابة وارثين أو لا. مثلا الموصي إذا كان له آباء وله أبناء فهؤلاء هم الذين يرثون باعتبارهم طبقة أولى، فيستحب له أن يوصي إلى أخيه لأن الأخ من الطبقة الثانية وهو ليس بوارث لكنه قراب. قالوا يستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان عن غيره لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وصية الأبو أمه والأقربين ترك خيرا، فتكون الوصية للوالدين وللأقربين، الأقربين قد يشمل غير الوالدين يكون خيرا، ومعنى الخير هذا هو الاستحباب. قال ولأن فيه صلة الرحم، هذا دليل على الاستحباب. أول مرة يذكر الآية القرآنية ثم يقول ولأن في الوصية إلى الأقرباء صلة الرحم وأقل مراتب الاستحباب، يعني يقول وأقل مراتب صلة الرحم هو الاستحباب. الثاني وأقل مراتب الاستحباب، وأقل مراتب الاستحباب، بعضهم قال وأقل مراتب الأمر الاستحباب. كتب عليكم يعني هذا أنتم ملزمين به مثل ما كتب عليكم الصيام، يعني هذا مكتوب عليكم واجب عليكم، فهنا تقول هذا أمر، إذا هذا أمر أقل مراتب الأمر شنو؟ الاستحباب. أقل مراتب الاستحباب، أقل مراتب الأمر الوجوب لكن أقل الاستحباب. بعيسى وأقل مراتب الاستحباب مرة نفسر لهذا التفسير، يعني وأقل مراتب صلة الرحيم الاستحباب، وبعض يقول لا هاي وأقل مراتب الأمر الوارد في الآية والوارد في صلة الرحم، أكو أمر وارد في صلة الرحم، وأقل مراتب الأمر الوارد في الآية القرآنية وفي الروايات التي تأمر بصلة الرحم هو الاستحباب. ولو أوصى للأقرب أي أقرب الناس إليه نسبا نزل على مراتب الإيه، هنا إذا هكذا قال قلت لأقرب الناس إليه، يقول هنا قلت يكون للوارثين، للوارثين اقرب الوارثين الى، طبعا احنا عندنا الطلقه الاولى اقرب من الطلقه الثانيه، الطلقه الاولى الاباء والابناء، الاباء والابناء وين نزلوا، الطلقه الثانيه الاخوه والاجداد، الاخوه والاجداد وين علوا، الطلقه الثالثه الاعمام والاقوام، الرابعه ضامن الجريره، الخامسه ولاء العتق، السادسه الامام، هاي مراتب الاسم. فيقول اذا اوصى ان الثلث لاقرب الناس اليه يكون للطبقة الأولى، لكن لما نعطي للطبقة الأولى بعد ما نعطي للطبقة الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما نعطي للذكر مثل الأنثى، بمعنى يعني هذا وصية مؤرث، هذا وصية ثلث فنعطيه بالتساوي. قال ولو أوصى للأقرب أي أقرب الناس إليه نسبا نزل على مراتب الإرث، أقرب الناس نسبانها وأقرب الناس مثلا غير النسبيين، نزل على مراتب الإثم لأن كل مرتبة أقرب إليه من التي بعدها، لكن يتساوى المستحق هنا بين الذكر والأنثى لاستواء نسبتهم. وأيضا الأب والأم يكون لهم، الأب والأم يكون لهم على نسق واحد، إذا لم يكن له إلا أب وأم فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين، لكن الثلث يقسم بينهما بالسبيل. قال لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية والأصل عدم التفاضل. يقول أصل أن الوصية لما يوصي الإنسان لا يفاضل بين واحد وواحد. نعم الإرث فيه تفاضل للآيات القرآنية والرواية. قال والأصل عدم التفاضل في الوصية للذكر مثل حظ الأنثى، وللمتقرب في الأب مثل المتقرب في الأم. استثناء احنا عندنا المتقرب بالأب والمتقرب بالأم في مراتب الإرث. أكو عندنا متقرب بالأبوين، مثلا أخو إلي من الأبوين، أكو أخو إلي من الأب، أكو أخو إلي من الأم. هنا إذا أكو أخ متقرب للأبوين وأخو متقرب لي من الأم، هنا الأخوة المتقربين من الأبوين أعطيهم ضعف الذي أعطيه للأخ المتقرب من الأم، والأخ المتقرب من الأم الأب ما أنضي أصلا. هنا يقول لا، الأخ المتقرب بالأب والأخ المتقرب بالأم اثنينهم على نفس الواحد. الأخ المتقرب بالأبوين والأخ المتقرب بالأم أيضا على نفس الواحد، يعني دول يصيرون قرار باعتبار وقت الأخ المتقرب بالأب إنما يرث إذا ماتوا أخ متقرب بالأبوين بالإرث، أما بالوصية لأن بالوصية صحيح لأنه أقرب إلى الميت طبقة أولى. بالإرث هناك منعناه بوجود المتقرب بالأبوين فيمنع المتقرب بالأب، أما بالوصية من منعه. قال وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم، ولا يتقدم ابن العم من الأبوين على العم للأب. أكو مسألة هاي في كتاب الإرث أنه إذا مات إنسان طبقة أولى ما عنده، جينا إلى الطبقة الثانية طبقة ثانية هم ما عنده، جينا إلى الطبقة الثالثة طبقة ثالثة أعمام وأقوال، عند عم وعند ابن عم لكن عم من الأب، هذا عم يعني أكو أبوه من أبوه، وعند ابن عم من أبوين. في هذه المسألة الروايات وردت في إعطاء الإرث لابن العم من الأبوين دون العم للأب، هذا فرسي على خلاف القاعدة. وقد القاعدة أن العم للأب، العم للأب أقرب من ابن العم للأبوين أقرب، لكن هنا روايات عن الأئمة وردت بأن المال يعطى لابن العم للأبوين ويحرم من عم للأب. هذا بالإرث انطبقت الروايات. أما بالوصية، الوصية إذا أكو عم للأب وأكو ابن عم للأبوين المال نصير عم للأب، العم للأب ابن العم للأبوين من نصير لماذا؟ لأن هذا أبعد، العام يكون أقرب إلى الميت من ابن العم للأبوين. لذلك يقول ولا يتقدم ابن العم من الأبوين على العم للأب، وإن قدمت الإرث، الإرث قدمناه لكن إحنا ما نقدمه. ليش قدمناه في الإرث؟ أكو روايات والإجماع، طبعا الإجماع مدرك الروايات. ويتساوى الأخ من الأم والأخ من الأبوين، يتساوى. احنا هناك الاخ من الابوين والاخ من الام، نقص الاخ من الابوين ضعف الاخ من الام، يعني الاخ من الام نقيه ثلث اذا كان واحدا، ونعطيه ثلث اذا كان متعددا، اما الاخ من الابوين نعطيه الباقي. يقول هنا في الوصية تساويا بالإرث مطلب اخر انها وصية. قال ويتساوى الاخ من الام والاخ من الابوين، وفي تقديم الاخ من الابوين على الاخ من الاب وجه قوي. هناك في الإرث إذا عندي أخو من الأبوين وأخو من الأب، الأخو من الأبوين هو الذي يريث أموالي، أما الأخ من الأب ما ننطي أصله. أما هنا شلون، هنا شلون نقدم أو لا؟ يقول أخو وجه لتقديمه، ها يقول اكو وجه تقريبا من باب انه الشارع حكم بان الاخ من الابوين اقرب من الاخ للاب. الشارع حكم ايه عم يجي يقول يقول وجه وضاحة من الشيء الثاني. قال وفي تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وجه قوي لأن تقدمه عليه يعني تقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الميراث يقتضي كونه أقرب شرعا. يقول وجه قوي لكن ما حكم. والرجوع إلى مراتب الإرث يرشد إليه. يقول إذا رجعنا إلى مراتب الإرث نشوف أن الأخ من الأبوين مقدم على الأب. وصية إذا لا نفرق بينهما اثنينهم يرثون من الوصية اثنينهم يستحقون من الوصية. قال والرجوع على مراتب يرشد. ولا يرد مثله في ابن العم للأبوين لاعترافهم بأن العم أقرب منه. يقول في ابن العم للأبوين والعم للأب كل العلماء يقولون العم أقرب من ابن العم لكن يورثون ابن العم للأبوين وما يورثون العم للأب للنص. أما هنا في هذه المسألة مالت الأخ من الأبوين والأخ من الأب هنا العلماء ما يقولون أن الأخ من الأب أقرب بيقول ولا يقولون هم مساوي. شوف يعني هنا في الحقيقة أن الأخ من الأبوين يتصل بالميت بطريقين بينما الأخ من الأب يتصل بالميت ماذا؟ بطريق واحد. أيهما أقرب الذي يتصل بطريقين أو الذي يتصل بطريق واحد؟ يقول وجه قوي. أما هناك في ابن العم للأبوين والعم الأب كل العلماء يقولون لا العم للأب أقرب وين كان يتصل بطريق واحد؟ ليش؟ لأن العم للأب هذا مرتبته ابن العم أبعد. افرض هذا ابن العم الى طريقين يتصل بالميت لكن فاذا قال هذا اقرب احنا نعطي الوصية لابن العم الابوين لكن على احتمال. قال ويحتمل تقديمه هنا لكونه اولى بالميراث. قال ولو اوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف ان كان له ابن واحد. قال زيد جيراني انطوا مثل نصيب ابني وهو ما عنده الا ابن واحد. اذا ما عنده الا نصيب واحد اذا الشركة تكون نصفا نصف لولده ونصف لجاره. قال ولو اوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف ان كان له ابن واحد والثلث ان كان له ابنان اذا عد اثنين اولاد. وقال اطو مثل نصيب ابني إذن هذا الموصى له يكون كأحد الورثة. نقسم المال على ثلاث أثلاث ثلث للولد وثلث للولد الثاني وثلث للموصى له. قال والثلث إن كان له ابنان وعلى هذا. والضابط أنه يجعل كأحد الوراث. إذا هو قاعدة أن يقول والأطر أن يجعل كأحد الأبناء سلامة الأبناء الآن مثلين لو أصلاً ابن نصيب ابنه ابن مو بن هاي القاعدة عامة كلامه خاص إثناء لما يريد يطلق قاعدة عامة إذا يريد يطلق يقول كأحد ابني أو إذا يريد يطلق قاعدة عامة يقول كأحد الوراث. قال والضابط أن يتعرف كأحد الوراث ويزاد في عدد الوراث. إذا عدد الوراث اثنين فتصير ثلاثة تصير وياه. إذا عدد الوراث واحد فتصير اثنين. ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معين وغيره. إذا يوصي بيقول اطو مثل نصيب ابني محمد أو مثل نصيب ابني علي أو لا يقول بأحد أولادي أعطوا له كنصيب أحد ولدي. قال ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معين من أولاده وغيره. ما يذكر نصيب معين من أولاده. ثم إن زاد نصيبه على الثلث توقف الزائد عليه على الإجازة. إجينا هذا أوصى الميت لأحد جيرانه قال اعطوه مثل نصيب ولدي. هو عنده ولد واحد اذا راح نصيب كذاك نص، وهذا النص اكثر من الثلث. الميت ليس له ان يوصي بعشر من كل دين. يقول هذا الزائد على الثلث يتوقف على اجازه ماذا؟ اجازه الابن. اذا اجاز تنفذ الوصيه، والا فلا تنفذ الوصيه الا في الثلث. قال ثم ان زاد نصيب الموصى له على الثلث توقف الزائد على الثلث على الاجازه، اجازه الوارث. فلو كان له ابن وبنت واوصى لاجنبي بمثل نصيب البنت، هذا عنده ابن وبنت وقال جيراني اعطوا مثل نصيب بنتي، الابن الى حصتين، البنت الى حصه ثلاثه، قال اعطوا مثل نصيب بنتي، اذا صارت حصه واحده اربعه، اذا الاموال تقسم اربعه، فيعطى الموصى له ربع، والربع اقل من الثلث بعد اجازه ميري. قال فلو كان له ابن وبنت واوصى لاجنبي بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركه، وان اوصى له بمثل نصيب الابن، عند ابن وبنت قال جيراني مثل نصيب ابني، الابن حصتين، البنت حصه ثلاث، الموصى له هم حصتين، اي خمس، هاي الحصتين للاجنبي اكثر من الثلث. ليش؟ لان التركه راح نسويها خمسه اقسام، البنت تاخذ واحد، الابن ياخذ اثنين، المطالعه راح ياخذ اثنين، واثنين من خمسه اكثر من الثلث، اثنين من خمسه خمسين اكثر من الثلث. قال وان اوصى له بمثل نصيب الابن فقد اوصى له بخمسي التركه، فيتوقف الزائد عن الزائد على الثلث، فيتوقف الزائد عن الثلث وهو ثلث خمسين على اجازتها. اذا افترضنا ان التركه 15، خلينا نشوفها 15 اثنين من ثلاثه من اثنين، يعني اثنين من خمسه للولد، راح نقضي اثنين من 15 للولد، اثنين من 15 سته نقضي للولد، سته اثنين هم نقضي للموصى له سته، هاي 12 بقى ثلاثه نقضي للبنت، دليل ستة من 15 الولد وستة من 15 الموصى له، يعني مثل الولد، هاي تقطع 12 يبقى ثلاثة ثلاثة نقطة للبنت، هاي ستة من 15 أكثر من الثلث، ليش؟ يعني ثلث ال 15 خمسة، هذا واحد، هذا واحد يكون يجيزه، فإذا اثنين هم أجازوا يعني هذا الواحد، المن هذا الواحد؟ هذا الواحد مو للموصى له، هذا الواحد ستة منه للابن، ثلث منه المن للبنت. فإذا أجازوا فهذا الواحد راح يصير هو يعبر عنه ثلث خمس، يعني الخمس يجد خمسة خمسة عشر، خمسة خمسة عشر ثلاثة، ثلث يجد واحد، يقول هذا الواحد اللي حصل الموصى له وهو ثلث خمس، هذا يحتاج إلى إجازة الولد والبنت.
البنت مع
الولد لها ثلث، لا تقول ثلث، يعني هذا يصير واحد من التركة، هذا يصير واحد من الوراث، فالبنت إلى واحد، الابن إلى اثنين، هو راح يصير إلى واحد، إذا التركة تكون قسمها أربعة.
الوصية هي مقدمة على التركة.
أي
أول ما تصير الوصية، تبقى البنت من التركة بالنسبة للولد ثلث، بالنسبة للتركة ثلث. إيه؟ لأن أنت له ثلث التركة.
لا، لأن قال أنطوك حصة بنتي، ما أوصى له بالثلث. لو مو صيله بالثلث نصيب الثلث بس، لان اصله مثل حصه بنتي، فاذا هذا ما اوصل لكل الثلث له، اوصل حصه بنت، حصه بنتي ايش قد؟ حصه البنت ويا الولد هاي ست حصص، وحصه هو هم واحد هيصير اربعه، فاوصى له باقل من الثلث، اذا نصيب اقل من الثلث، ليش نصيب كله؟ هو قاعد يقول اذا كان له ابن وبنت فيصير هذا الى ربع، اما اذا عنده مثلا بنتين وولد راح يصير الى خمس، يعني الولد له حصتين، بنتين له حصتين هاي اربعه، هو هم ما يصير كواحد، فاذا راح يصير الى خمس.
الوصيه توقف على معرفه حصه الولد ومعرفه حصه البنت.
شوف الولد مثلا الى مثلا اضرب بنت وولد، بنت وولد، البنت ايش قد الها؟ نفس الولد، الثاني طلع الثلث خليه على ثلث مثل ما نقول، خلي الثلثين على ثلث، هاي الثلثين افرض المال 15، الثلث طلع على ثلث،
تلبس جنس خمسة خلاص الثلثين عشرة أبدأ حصة الوالد أخذ مع حصة البنت الجري يصير للبنت تلبس للبنت ثلاثة وثلث لذاك الجري تكون إذا ستة وثلث إذا نبطيه ثلاثة وثلث من الخمسة ثلاثة نقول شكد بقى من الخمسة بقى واحد وثلثين واحد وثلثين إحنا رجع الدورة رجع الدورة ما أصابه إذا الجري أخذ ذاته أخذ ثلاثة وثلث مثل حصة البنت قبل أن نرجع إنها الإغاثة مثل حصة البنت ولذلك يقول القاعدة أن هذا الموطى له وصل لي أحد الورث إذا مثل ما تقول هم تفع نتيجة مثل ما هو يقول طلع الثلث على كثر ثم طلع الثلثين أنت حصة الابن أنت حصة البنت أمصي للموطى له من الثلث من حصة البنت ثلاثة وثلث الباقي تستوفي الباقي إرث ليس لأنه من الثلث ولم يوصي بي للثلث لم يوصي بي للثلث
اي
نعم اي نعم هذا راح يصير اقل من
هذا
على كل يقول بالضبط هذا ان يجعل كاحد الوراث قال وان اوصى له باذن نصيب الابن فقد اوصى له بخمسه سيتوقف الزائد عن الثلث الزائد من الثلث هذا اللي قلنا اذا ترك 15 وهو واحد زائد وهو ثلث خمسين يعني خمسه 15 ثلث سجد واحد وهو ثلث خمسين على اجازتهما يعني هذا يكون للولد وللبنت على اجازه فان اجازه قالوا بلي احنا اجزنا انه هذا الموصى له ياخذ خمسين اجزنا هم الولد هم البنت فان اجازه فالمساله من خمسه يعني التركه كلها قسمها خمسه اقمار خمسين نقطة للابن خمسين نقطة للموصى له خمس واحد نقطة المن للبن فالمسألة من خمسة لأن الموصى له بمنزلة ابن آخر فنطيه خمسين وسهام الابنين مع البن خمسة ابنين يعني هذا صار مثل الابن الابن يأخذ اثنين والموصى له مثل الابن يأخذ اثنين والبن تأخذ واحد على خمسة وإن رد اجينا هذا الموصى له كون نطيه خمسين هم الابن ما رضى أن نطيه أكثر من الثلث هم البنت ما رضى أن نطيه أكثر من الثلث قال فإن ردى فالمسألة تكون من تسعة ليش؟ يقول لي يعني إذا ردوا ما نطيه أكثر من الثلث نطيه ثلث لما نطيه ثلث الباقي ثلثين لمن يكون للبنت والابن هم أثلاثة فنطيه ثلث واحد على ثلاثة دولات الثلثين هم ثلث بنتين ثلثين علمين للولد فالمقامات ثلاثة اضرب ثلاثة في ثلاثة النتيجة تكون من تسعة هاي تسعة ثلاثة من تأطل الموصى له وهي الثلث يبقى ستة ثلثين منها أطل الابن أربعة ثلث منها أطل البنت اثنين فهنا إذا قال الصوب هذا الموصى له كأحد الصوف مثل ابني إذا أجاز الابن والبين الفريضة من خمسة الناس يجي ليش يقول فريضة من خمسة هذا يريد يقسم التركة على هؤلاء الرؤوس من دون كسر عدوا بعد أنه يريد يخلون التركة فريض عدد بحيث يقسم على الرؤوس من دون كسر فإذا فريضة من خمسة إذا ما أجازه هم من ابنية ما أجازت أن يأخذ هذا الموصى له أصلا من الفرد هم الولد يقول إذا نقي ثلث الستين دولها من قسمها هما ثلث وثلثين اضرب ثلاثة في ثلاثة المقامات ستة تسعة فريضة من تسعة فهنا قسمها من دون كسر ثلاثة يطل الموطى له ستة يبقى يطل أربعة للإبن اثنين للبن استعجينا إلى فرض ثالث إذا الإبن رضى البنت ما رضت هذا الزائد على الثلث وهو واحد من 15 هذا الزائد على الثلث الإبن قال ما يخالف البنت قالت لا أنا ما أعرف أو بالعكس البنت رضت الابن ما رضت هنا شلون يقول هنا إذا رضى واحد من الورثة الثاني ما رضى أضرب خمسة في تسعة خمسة إذا رضوا اثنينهم تسعة إذا ما رضوا اثنينهم أضرب خمسة في تسعة في 45 في الفريضة 45 الدور تعال شوف ياهل رضى ياهل ما رضى فلنفترض الابن رضى يقول إذا الابن رضى هنا لما الابن يرضى تاخذ خمسة من الفريضة إذا رضوا اثنين موت. قصة اثنين. اثنين من خمسة إذا رضوا اثنين موت. إذا رضوا اثنين موت الفريضة خمسة. نأخذ اثنين من خمسة. اضربها في العدد الذي إذا اثنين ما رضوا. إذا اثنين ما رضوا تسعة. بتأخذ اثنين من الفريضة إذا كانت خمسة. تضربها تسعة يصير الابن إلى 18. على الابن اللي ده. تعال للبنت. البنت ما رضت. البنت ما رضت اخذ حصتها من العدد اللي دي اثنينهم ما رضوا. حصتها من التسعة جصة ثانية. مية. اضربها في خمسة. خمسة اذا اثنينهم رضوا. اضرب اثنين في خمسة عشرة يصير البنت غير عشرة. الابن الى 18 صار اذا رضى هو. البنت ما رضت الى عشرة هاي 28. جد بقى من 45. 19 يكون للمخالف. هاي خلصة منها. السر العكس. افترض ان البنت رضت. الابن ما رض. يقول عن نفس الشيء. البنت رضت. تقض حصتها من العدد الذي اذا اثنينهم رضوا. من الفريضة الى اثنينهم رضوا. ايش قد الى اثنينهم رضوا خمسة. ايش قد الها واحد. واحد. الها واحد من خمسة الى اثنين. اضربها في الفريضة الذي اذا اثنينهم ما رضوا. تسعة. اضرب واحد في تسعة. البنت الى تسعة. اذا هي رضت. اذا هي رضت الى تسعة صار. في ذاك المثال إذا هي ما رضت إلى عشرة. الآن إذا هي رضت إلى تسعة. طب تعال للولد. الولد ما رضت. الولد ما رضت. أخذ حصة من العدد الذي من الفريضة الذي ما رضت. حصة من التسعة جت أربعة. أضربها في الفريضة إذا رضت خمسة. يصير عشرين إلى الولد. عشرين للولد. تسعة للبنت. جت تسعة وعشرين. جت باقي. باقي 16 للولد. للمطالبة. فيقول إذا اثنينهم رضوا الفريضة من خمسة. إذا اثنينهم ما رضوا الفريضة من تسعة. إذا واحد رضى واحد ما رضى أضرب خمسة في تسعة خمسة وأربعين. ثم أشوف ياه الراضي ياه المراضي. إذا الولد راضي أخذ حصة من العدد من الفريضة الذي هو راضي اثنين. أضربها في الفريضة الذي مو راضي في تسعة يصير 18 الولد. تعال البنت. البنت مو راضية. البنت مو راضية أخذ حصتها من العدد الذي هي ما راضية به من الفريضة الذي هي ما راضية به اثنين من تسعة اضربها في خمسة الذي راضين عشرة فيها البنت الباقي يكون المنفعله وبالعكس اذا البنت ما راضية لذلك يقول قال فإن أجازة اثنينهم أجازة معارفون على أقل ستة من خمسة ستة من خمسة أكثر من الثلث واحد يعني الثلث خمسة هذا الإجازة فإن أجازة فالمسألة من خمسة أقرب منه لأن الموصى له بمنزلة ابن آخر واتهام الابنين مع البنت خمسة وإن رد هذا الشق الثاني فمن تسعة الفريضة لأن الموصى له ثلث التركة ودول ما أجازة غير الثلث وما بقي لهما ثلاثة فتضرب ثلاثة في ثلاثة في ستة نقطي حصة الموصى له ثلاثة وذولا تنقسم للذكر بالضعف الأسرة وإن أجاز أحدهما دون الآخر ضربت الخمسة في التسعة ضربت مسألة الإجازة وهي خمسة في مسألة الرد وهي تسعة فمن أجاز لأن واحد مجيز واحد لا مجيز فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد إذا الأجاز هو الولد الولد نصيبه من مسألة الإجازة اثنين فضربها في مسألة الرد في مسألة الرد تسعة اثنين تسعة 18 يسجل الولد قال ومن رد البنت في نفس المسألة رد يقول ضربت نصيبه من مسألة الرد مسألة الرد البنية إلى اثنين تسعة في مسألة الإجازة الإجازة خمسة اثنين في خمسة يصير عشرة للبنت فلها مع إجازتها إذا أجازت فلها مع إجازتها تسعة ليش لها مع إجازتها تسعة يعني يقول إذا هي مجيزة نأخذ حصتها من العدد الذي من الفريضة الذي مجازة وهو واحد نضربها في العدد الثاني فإذا هي أجازت إلى تسعة قال فلها مع إجازتها تسعة من 45 وله 20 في هالفرض الذي هو ما أجاز ليش ما إذا ما أجاز ليش إلى 20 يقول لي أنا أخذ حصة من العدد الذي من الفريضة الذي ما أجاز حصة من العدد اللي ما جاز أربعة من عشرة أربعة ضربة في خمسة إلى عشرون وللموصى له قصة هناك تسعة وقصة عشرة وقصة عشرة من تسعة من خمسة وأربعين جاز 16 قال وللموصى له 19 وهي ثلث الفريضة ثلث الفريضة يعني ثلث الفريضة 15 وثلث الباقي الباقي ليش؟ لأن إذا أعطينا للولد 15 للذكر نصي ضعف الأنثى، للذكر نصي ضعف الأنثى 15 نقص من 15 نقص من 45 إلى 30، للذكر نصي ضعف الأنثى هناك الذكر إلى 18 الأنثى تزيد إليه 9 هاي 27 قد 3، فإلى هذا واحد من 3 من نقطته اثنان بنت الصدق يعني بنت راضية، بنت راضية الولد مو راضي. طب قال وثلث الباقي من النصيب على تقدير إجازة، وله مع إجازتي، إجا المثال إذا هو أجاز، قال وله مع إجازتي 18. ليش؟ لأن أخذ حصة من الخمسة، لأن هو أجاز أخذ حصة من الخمسة اثنين أضربها في 9 إذا ما أجاز يصير شقد 18، ولها 10 ديت 10 يعني هي حصتها من العدد، يعني هي ما أجازت هنا هي حصتها من 9 2 أضربها في 5 10 ولها 10 وللموصى له 17 شقد أكثر من الثلث أكثر 2 2 هاي حصة من حصة الولد الذي أجاز. خلاص وعلى هذا القياس